بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 21 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيتي أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-3000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثا على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.
رحم الله والديك. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب، لا شك أن الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم، ولا يوجد كتاب آخر غير هذا الكتاب العزيز. وما يشيعه خصوم الشيعة على الشيعة من أن عندهم كتبا أخرى، وأنهم يعتقدون بكتب غير القرآن، فهذا من الأكاذيب ومن المفتريات الباطلة. خصوم الشيعة قد افتروا على الشيعة بأن عندهم مصحف فاطمة، وأنه أهم من القرآن، بل هو قرآنهم، هو القرآن الذي يعتقد به الشيعة والذي يفضلونه على القرآن الذي عند سائر المسلمين. وهذه من الافتراءات والأباطيل التي دأب على اختلاقها خصوم الشيعة من أجل محاربة مذهب الشيعة الإمامية. لا يوجد الشيعي عنده مصحف فاطمة، ولا يقول الشيعة بأن مصحف فاطمة هو الكتاب المنزل الذي يقدمونه على كتاب الله العزيز، وكلمات علماء الشيعة قديما وحديثا صادحة بأن مصادر الاستنباط هي الكتاب، هي القرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل، وليس من مصادر التشريع مصحف فاطمة. ومصحف فاطمة سلام الله عليها ما هو إلا كتاب قد نسميه الآن كتاب تاريخي، فيه أسماء الحكام، أسماء الخلفاء، أسماء من يملكون إلى قيام الساعة لا أكثر ولا أقل، وليس هو بكتاب تشريع ولا بكتاب أحكام، وهو لا يوجد عند الشيعة، وإنما هو موجود عند إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو كتاب من الكتب، كما أن الآن عند غير الشيعة كتبا يقدسونها ويعتقدون بها وهي مهمة عندهم، هذا كتاب موجود عند أهل البيت، ولعله لم يطلع عليه شيعي واحد لا قديما ولا حديثا. قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب، فالكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو القرآن، وإطلاق لفظ الكتاب عليه يدل على ما تذهب إليه الشيعة الإمامية من أن القرآن الكريم كان مجموعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك صح إطلاق الكتاب عليه، لأنه لو كان كما زعم مخالفو الشيعة، لو كان القرآن الكريم مفرقا في الأحجار، في العظام، في جريد النخل، في سعف النخل، ويحتاج إلى جمع، ولذلك جمعه الجمع الأول أبو بكر، ثم جمعه الجمع الثاني عثمان، لو كان مفرقا ويحتاج إلى جمع لما صح إطلاق كلمة الكتاب عليه، لأن الكلام المتناثر غير المجموع بين دفتين لا يسمى كتابا في اللغة. إطلاق الكتاب عليه دليل على أنه كان مجموعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الكتاب العظيم المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله وللإسلام والمسلمين لا يمكن أن يترك من دون عناية، بحيث يكون مفرقا في العظام وسعف النخل وجريد النخل، بحيث يحتاج إلى جمع، ويوكل النبي صلى الله عليه وآله جمع القرآن إلى الناس الذين قد يصيبون وقد يخطئون، قد يغفلون عن ضم بعض الآيات، عن ضم بعض السور. ما يمكن أن النبي يوكل هذه المعجزة الخالدة إلى اجتهادات الناس. فإذا هذه الآية المباركة دلت على أن القرآن كان مجموعا في زمان النبي، ولذلك صح أن يسمى كتابا، هو الذي أنزل عليك الكتاب. آيات الكتاب تنقسم إلى قسمين، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: آيات محكمة وآيات متشابهة. اختلف المفسرون في معنى المحكم ومعنى المتشابه على عدة أقوال، وأهمها أن المحكم ما وضح وظهر معناه، كل ما كان من الآيات ظاهر المعنى فهو محكم، وأما المتشابه فهو ما خفي معناه. هناك آيات غير واضحة، معناها غير مفهوم، فيه خفاء، فيه غموض، فيه إجمال، فيه إبهام، هذه الآيات متشابهة. قول آخر أن المحكم ما كان يدل على معنى واحد، الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا فهي محكمة، والمتشابه ما يدل على أكثر من معنى. لذلك بعض الآيات لما يذكرها المفسرون يقولون يحتمل في معنى الآية كذا، يحتمل في معنى الآية احتمال آخر وهو كذا وثالث ورابع وهكذا، فهذه متشابهة. قول ثالث أن المحكم ما ظهر معناه من غير قرينة لازمة، من غير حاجة إلى قرينة، هو بنفس الآية نفهم المعنى. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج معناه إلى قرينة، سواء كانت قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، من دون تلك القرينة لا يفهم معنى هذه الآية فهي متشابهة. على كل حال، الجامع لهذه الأقوال أن المحكم ما كان ظاهر المعنى، ما كان واضح المعنى، وأما المتشابه فهو ما كان غير ظاهر المعنى، سواء كان عدم ظهور المعنى بسبب احتياجه إلى قرينة، أو بسبب أن الآية تحتمل أكثر من وجه، النتيجة أن معنى الآية غير ظاهر وغير واضح. قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العزيز من أجل هداية البشر، فإذا كان في القرآن آيات متشابهة، آيات غير واضحة، فما هي الفائدة أن الله سبحانه وتعالى يجعل في كتابه العزيز آيات مبهمة، آيات معمات؟ إذن لماذا أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جاء بها إلى البشر وهم لا يفهمون لها معنى واضحا؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ما جعل في كتابه العزيز آيات متشابهة إلا لحكمة. قيل إن الحكمة هي أن الله سبحانه وتعالى أراد من المسلمين أن يتأملوا في كلامه، ولذلك أمرهم بالتدبر في كلام القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ لو كانت كل الآيات محكمة لما كان هناك حاجة إلى النظر وإلى التأمل في كتاب الله العزيز وفي آياته. الله سبحانه وتعالى لا يريد من المسلمين أن يأخذوا الكلام من غير تدبر ومن غير فهم، فلذلك جعل في كتابه العزيز آيات متشابهة يظهر معناها بالتأمل وبالنظر الدقيق. وقيل إن السبب في جعل الآيات المتشابهة أن الله جل وعلا يريد أن يتبين إلى الناس فضل العلماء، لأن العلماء هم الذين يفهمون هذه الآيات المتشابهة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيتبين إلى الناس فضل العلماء. لو لم تكن في القرآن آيات متشابهة لتساوى العالم والجاهل في فهم آيات الكتاب العزيز، فما وضح وما صار للعلماء فضل. هذا الذي قيل. ولكن الذي يبدو في النظر أن الله جل وعلا إنما جعل في كتابه العزيز آيات متشابهة من أجل أمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا لما جعل الآيات المتشابهة في كتابه العزيز أراد أن يعلم الناس خلفاءه وأئمة دينه بالآيات المبهمة، بالآيات المتشابهة يتضح أئمة الدين من مدعي الإمامة، لأن إمام الدين يفهم هذه الآيات المتشابهة، وأما مدعي الإمامة فلا يفهم، والناس تميز بين من يعلم كل كتاب الله العزيز ومن لا يعلم إلا شيئا وجزءا من كتابه العزيز وهي الآيات المحكمة. فإذا الله سبحانه وتعالى عم في الكتاب على أمور، وهذه الأمور يعرفها أئمة الدين، مثلا أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، وغير ذلك من الحروف المقطعة التي لا يدعي أحد غير أئمة الهدى أنهم يعلمون بمعاني هذه الحروف، وكل ما يذكرونه إنما هو بنحو الاحتمال وبنحو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. الأمر الثاني أن القرآن الكريم كتاب هداية، ما من أمر يكون فيه هداية البشر إلا وبين في كتاب الله العزيز، ما من باب هدى إلا وأوضح في القرآن الكريم، وما من باب ضلال إلا وكشف أيضا في كتاب الله العزيز. فالقرآن الكريم بما أنه كتاب هداية لا بد من بيان طرق الهدى وطرق الضلال، لا بد من بيان أئمة الهدى وأئمة الضلال. لو كانت الأمور في القرآن واضحة جلية، الآيات التي توضح ذلك محكمة، لما بقيت في كتاب الله العزيز. ولأزيلت أو حرفت فما بقي القرآن محفوظا يستفيد منه كل المسلمين الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بالآيات المتشابهة الأمور الخطرة، الأمور السياسية، الأمور التي إذا بينها بوضوح تام أزيلت من كتاب الله العزيز، فجعلها في كتابه متشابهة تفهم بالنظر والتأمل الدقيقين. ولذلك سأل أحد الناس، سأل أحد العلماء، قال: ألا تظن أن القرآن محرف؟ قال: لماذا أظن ذلك؟ قال: لأنه لم يذكر فيه اسم علي عليه السلام. فأجابه العالم قال: إنما لم يذكر الله اسم علي في كتابه العزيز لئلا يحرف، من أجل الحفاظ عليه. وهذا جواب على تساؤل بعض الناس، يقول: الآن القرآن بين أيدينا ولم يرفع كتاب الله الخلاف بين المسلمين، لو أن الله جل وعلا أوضح ما أراد بكامل الوضوح في كتابه العزيز لزال الاختلاف. إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة لكان يجب أن يذكر اسمه في القرآن. نقول: لا، ما يمكن هذا، لو أن الله ذكره لأزيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كم دولة تعاقبت على حكم المسلمين، وكم خليفة حكم المسلمين كان يعادي علي بن أبي طالب؟ كان بالإمكان أن يصدر أمرا بتبديل المصاحف، ثم بعد سنين طويلة المصاحف الأصلية التي هي غير محرفة تزول، تفنى، تتلف، كما حصل بالتوراة والإنجيل، فلا تبقى إلا النسخ المحرفة. فلأن الله جل وعلا أراد حفظ كتابه العزيز جعل في القرآن آيات متشابهات. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأطلق على الآيات المحكمة أنها أم الكتاب، والمراد بأنها أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه أو يرجع إليه في فهم باقي الآيات. بمعنى آخر، أن الآيات المتشابهة ليس معنى أن هذه الآية متشابهة أنها لا تفهم وأنها لا يمكن أن تفهم. الآيات المتشابهة منها آيات يمكن أن تفهم بالرد إلى المحكم، يعني لما نجمع بينها وبين الآيات المحكمة نفهم ما أريد بالمتشابه. وهناك آيات متشابهة لا يمكن أن تفهم حتى مع التأمل إلا بالرجوع إلى الراسخين في العلم. فإذا لا بد من رد المتشابه إلى المحكم، فالمحكم هو الأصل الذي يرجع إليه. ولذلك صارت الآيات المحكمة هي أم للكتاب أي أصل. ويفهم معنى الآيات المتشابهة بالرجوع إلى الآيات المحكمة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بما أن الآيات المحكمة والآيات المتشابهة آيات أنزلت من عند الله جل وعلا، وأن هذه الآيات مضامينها حق وهذه الآيات مضامينها حق، فلا بد من الإيمان بالآيات المحكمة وبالآيات المتشابهة، ولا بد من الرجوع كما قلنا في فهم الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة من أجل أن نفهم وأن نصل إلى مراد الله جل وعلا. لكن الذين في قلوبهم زيغ عن الحق، ضلال وميل واتباع للهوى، ماذا يصنعون؟ هؤلاء يريدون أن يلبسوا على العوام، يريدون أن يضلوا أتباعهم، فلا يستطيعون أن يضلوا أتباعهم بالآيات المحكمة، لأن الآيات المحكمة معانيها واضحة، وإنما يضلون أتباعهم بالرجوع إلى الآيات المتشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه من أجل أي شيء؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني هناك غايتان من اتباع هؤلاء للآيات المتشابهة. الغاية الأولى ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفتنوا أتباعهم ويفتنوا غيرهم من المسلمين، أي يضلونهم ويلبسون عليهم، لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع، هو الحجة الأولى التي يحتج بها المسلمون على بعضهم البعض. هذه الحجة طبيعي أنه يتسابق كل أتباع الطوائف للاحتجاج بالقرآن، كل إنسان يريد أن يحتج على ما هو عليه بكتاب الله العزيز، كل الطوائف تحاول أن تحتج بالقرآن، حتى الخوارج احتجوا بالقرآن، قالوا لا حكم إلا لله. ابن ملجم لعنه الله لما أراد أو انقض على علي عليه السلام لضربه في المحراب قال إن الحكم لله، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك يا علي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما نادوا بهذه المقولة لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. فإذا هؤلاء احتجوا بالقرآن. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أرسل ابن عباس رضوان الله عليه إلى مناظرة الخوارج قال لا تحتج عليهم بكتاب الله، فإنه حمال أوجه، يحتج به القدري ويحتج به الخارجي، كل أحد يحتج بالقرآن، إنما يحتجون بالآيات المتشابهة لا بالآيات المحكمة، لأن الآيات المتشابهة حمالة أوجه تحتمل عدة معان. فإذا هؤلاء يحتجون على باطلهم بالقرآن الكريم ابتغاء الفتنة من أجل إضلال العوام، من أجل إضلال الأتباع، من أجل إضلال غيرهم من المسلمين، وابتغاء تأويله. هذه هي أو هذا هو السبب الثاني الذي دعا هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ لأن يتبعوا الآيات المتشابهة. ابتغاء التأويل يعني محاولة فهم هذه الآيات من دون الرجوع إلى الآيات المحكمة، لأن هؤلاء يتبعون فقط الآيات المتشابهة. لو كانوا يتبعون الآيات المحكمة ورجعوا في فهم الآيات المتشابهة إلى معاني الآيات المحكمة، إذن هم في الحقيقة اتبعوا المحكم، لكنهم غفلوا عن المحكم وأهملوا المحكم وتركوه واتبعوا فقط المتشابه، وأرادوا أن يؤولوا وأن يفسروا الآيات المتشابهة من دون الرجوع إلى المصدرين اللذين يمكن بهما معرفة معاني الآيات المتشابهة، وهما الآيات المحكمة والراسخون في العلم. قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء يحاولون أن يعرفوا معاني الآيات المتشابهة، والله سبحانه وتعالى حكم بأن الآيات المتشابهة لا يعرفها أحد، لم يختص بعلمها أحد إلا الله جل وعلا، فإنه عالم بكل شيء. والراسخون في العلم، الراسخ هو الثابت، الراسخون في العلم الذين علمهم ثابت. أولا هم عالمون، يعني ما عندهم علم ليس كالذي عند غيرهم، الذي عند غيرهم ظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أهواء وظنون عند غيرهم، وأما الذي عندهم فهو علم. الأمر الثاني أن هؤلاء بالإضافة إلى أن الذي عندهم علم فهم راسخون فيه، ثابتون فيه، لا يتزعزع معتقدهم وعلمهم. بعض الناس عنده علم، يعني يعلم ببعض الأمور، لما تأتي إليه وتطرح عليه بعض التشكيكات والإشكالات والشبهات يبدأ يشك فيما كان يعلم. الآن بعض العوام عندهم علم، يعني من ضمن العلوم أن هذا المذهب حق، لكن ربما يأتي بعض الأشخاص المخالفون ويلقون على هؤلاء شبهات فيزعزعون معتقداتهم ويشككونهم في مذهبهم وفي حقهم. الراسخون في العلم ليسوا كذلك، لأنهم ثابتوا القدم، لا يتزعزعون ولا يتزلزلون. هنا اختلف المفسرون في واو الواو التي هي موجودة قبل كلمة الراسخون والراسخون في العلم. ذهب أكثر مفسري أهل السنة إلى أن الواو هنا واو استئنافية، يعني أن الآية تقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله، انتهت الآية. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المتشابه لا يعلمه إلا الله فقط ولا يعلمه بشر، ثم يستأنف جملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك تجدون في بعض المصاحف مثل مصحف المدينة المنورة بعد كلمة الله لفظ الجلالة هناك علامة وقف لازم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. بعض المقرئين لما يصل إلى هذه اللفظة وهي لفظ الجلالة يقف: وما يعلم تأويله إلا الله، حتى يتبين أن الله سبحانه وتعالى هو العالم بتأويل الآيات المتشابهة. ثم تستأنف جملة جديدة: والراسخون في العلم، الواو استئنافية، الراسخون مبتدأ والخبر يقولون الجملة، والراسخون في العلم لا يعلمون التأويل. إذن كيف يصنعون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نحن نؤمن بالمحكم الذي نعرف معناه وبالمتشابه الذي لا نعرف معناه، نؤمن بهذا ونؤمن بهذا لأن الكل من عند الله سبحانه. القول الثاني وهو قول ابن عباس وغيره من المفسرين أن الواو هنا عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الذي يعلم التأويل اثنان: الله والراسخون في العلم. وجملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا جملة حالية، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل الآيات المتشابهة حالة كونهم مع علمهم بذلك يقولون آمنا به، نؤمن بهذا ونؤمن بهذا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات المتشابهة لا عجزا عن البيان، وإنما لحكمة اقتضاها. وهذا هو القول الصحيح، ويمكن أن نبين ذلك ببعض الأمور. أولا، الله سبحانه وتعالى لما وصف هؤلاء بأنهم راسخون في العلم، كما يقول العلماء في الأصول، مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنهم عالمون، لأن الله وصفهم بأنهم راسخون في العلم. لما وصفهم الله بأنهم راسخون معنى ذلك أنهم عالمون، الذي يناسب مقامهم وحالهم الإخبار عنهم بأنهم عالمون، لأن الله وصفهم بأنهم راسخون في العلم. والمناسب لكونهم عالمين أن يعلموا بالتأويل، المناسب لكونهم عالمين أن يعلموا بالتأويل لا أن يجهلوا بالتأويل. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا ليسوا فقط الراسخين في العلم بل كل المسلمين، كل المسلمين الراسخون في العلم والراسخون في الجهل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن لو جيء إلى أي جاهل من جهلة المسلمين وعرضت عليه آية من الآيات المتشابهة فقيل له هل تفهم معنى هذه الآية؟ يقول لا أفهم. هل تؤمن بها؟ يقول نعم. لماذا تؤمن بها؟ يقول لأنها من عند الله، لأنها كلام الله. إذن تخصيص الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لا معنى له، لا حاجة فيه. تخصيصهم بذلك لا فائدة فيه البتة. نحن نسأل هؤلاء الذين يقولون إن الراسخين مبتدأ ويقولون خبر، نقول إذن لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لماذا لم يقل والمؤمنون يقولون؟ كل مؤمن، والمسلمون، والمسلمون. لأن الإيمان بأن كل الآيات من عند الله جل وعلا هذه سمة من سمات الإيمان، فمقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يقول والمؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا المناسبة هنا أو التخصيص هنا لا معنى لو تخصيص الراسخين. ثالثا أن الله جل وعلا لما أنزل الكتاب العزيز وفيه آيات متشابهة، والآيات المتشابهة كثيرة، ووقع فيها الأخذ والرد، وضل بسببها أناس، وضل بسببها أقوام، إلى اليوم، إلى اليوم هناك خلاف عظيم في آيات كثيرة في أهم المسائل، في أهم المسائل العقدية في الاعتقاد، توحيد. آيات من القرآن متشابهة وقع النزاع فيها وفي دلالتها. يد الله فوق أيديهم، ما هو معناها؟ هل معناها قوة الله، قدرة الله، وفاء الله كما يقوله الشيعة ويقوله غيرهم من أهل السنة كالأشاعرة ويقوله المعتزلة، أو أنه لا، يد الله فوق أيديهم يعني أن الله له يد حقيقية تليق بجلاله كما يقوله السلفيون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ هل أن المعنى ويبقى وتبقى ذات الله كما يقوله الشيعة والأشاعرة ويقوله أيضا المعتزلة، أو أنه لا، وجه الله أن الله له وجه يليق بجلاله؟ كذلك الآيات الأخرى، فإنك بأعيننا، هل الله له عينان؟ يوم يكشف عن ساق، هل الله له ساق كما يقول السلفيون؟ هذه آيات تمس التوحيد، لابد أن يكون في الأمة من يفهمها. إذا كان الله سبحانه وتعالى ينزل على النبي كتاب آيات كثيرة منه لا يفهمها الناس، وهي آيات مهمة تمس التوحيد، فما فائدة هذه الآيات إذن أن ينزلها الله جل وعلا على نبيه ويتلوها النبي صلى الله عليه وآله على الناس؟ لابد أن يكون هناك من يبينها ومن يوضحها، وهم الراسخون في العلم. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن أئمة العترة النبوية الطاهرة في بيان أن الراسخين في العلم هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. والكليني قدس الله نفسه ذكر في الكافي جملة من الروايات، وفيها روايات صحيحة عن أئمة أهل البيت التي يؤكدون فيها على أنهم هم الراسخون في العلم. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.